الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جزا الله أخانا عدنان باسويدان خير الجزاء، وحي الله أخواننا الضيوف من بلاد السوم من حضرموت، وهم أخوة أفاضل وعلى دعوة طيبة يمر عليهم كثير من أخوانهم إذا مروا من تلك الطريق، وقد كانت لنا إليهم عدة محاضرات سابقة، فعسى أن يكرمنا الله عز وجل ويكرمهم بزيارة لهم جزاء لإحسانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وزيارة إخواننا لنا تعتبر من مكرمة الله عز وجل، إذ جعل بيننا الحب والود، وبذلوا في هذه الرحلة المال والجهد والوقت، ونبشرهم بأن الله عز وجل لن يترهم أعمالهم، بل إنه الكريم العظيم القائل كما في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا. والنصيحة لنا ولهم بالاستمرار في طلب العلم حتى نلقى الله عز وجل طلاب علم. وقد قيل للإمام ابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الممات. وكان هذا قول غير واحد من علماء السلف، كما أثر عن الإمام أحمد أنه قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان إذا وفق لسبيل الخير لازمه إلى أن يموت، لأن الأعمال بالخواتيم، وإن الله لا يمل حتى تملوا ولا يسأم حتى تسأموا. ولا أكرم من أن يبقى الإنسان طالب علم، وأحوج الناس إلى العلم العلماء، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. فحي الله ضيوفنا الأعزة وبياهم، والمعذرة على أي تقصير حصل لهم، وليحملوا سلامنا إلى من يمر عليه من أخوانهم سواء في الساحل أو في الداخل. فأهل حضرموت كانوا نصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زالوا نصار لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وقعت عندهم كثير من الخرافات والبدع والشركيات بسبب وجود التصوف القائم على الغلو في الصالحين وفي قبورهم، إلا أنهم في مبدأ أمرهم وفي كثير من شأنه ينصرون دين الله. وقد سمعتم الرسالة المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها لوائل بن حجر إلى العباهلة والأقيال في حضرموت، بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤدوا ما وجب عليهم، وذكر فيها من الأحكام ما سطره العلماء ودونوه. وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكندي الحضرمي مع وائل الحضرمي في شأن الأرض التي اختلفوا فيها، فليستمر أخواننا فيما هم فيه من التميز على السنة والتعظيم لها وطلب العلم والتقفر لتحصيلها، فهذا هو العز. هذه المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا، هذه هي المكرمة، أن يبقى الإنسان طالب علم داع إلى العلم عامل بالعلم منافح عن العلم حامل للعلم، يلقى الله عز وجل بالعلم، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 42 من كتاب سنن أبي داود رحمه الله، وهو الدرس 14 من كتاب الصلاة. قال رحمه الله: باب في من خرج يريد الصلاة فسبق بها أو فسبق بها. وهذا باب مهم، لأن الإنسان قد يشغل في بيته عن حضور الصلاة من أولها بنوم أو بغير ذلك، ومع ذلك يخرج إلى المسجد، يناله أجر الخطوات وبركات المساجد. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، قال: أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد وهو الدراوردي، وهنا يقول يعني ابن محمد، عن محمد يعني ابن طحلاء، عن محصن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. والحديث أخرجه النسائي وأحمد، وقد تقدم شاهد له بهذا المعنى. فمن توضأ كتوضؤ النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن ثم راح فوجد الناس قد صلوا، وهذا صاحب العذر، لأن الأعذار أصحابها لا يؤاخذون في تخلفهم وتأخرهم، أما غير صاحب العذر فهذا قد يأثم بسماعه للأذان ولم يجب. أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، هذا على النية، لأنه ما خرج إلى المسجد إلا نية صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك ما احتسبت، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، وهي نسخة من أجورهم، بل لكل واحد من المصلين بالجماعة والمصلي وحده أجر كامل على حدة، وذلك لكمال فضل الله وسعة رحمته. وهذا إذا لم يكن التأخير ناشئا عن التقصير، ولعله يعطى له بالنية أصل الثواب وبالتحصر ما فاته من المضاعفة. قال: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، يعني هل يجوز أو لا يجوز، وشهود النساء للجماعة إذا أمنت الفتنة مرخص فيه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن ليخرجن تفلات، أي غير متطيبات ومتجملات، لأن الطيب والتجمل سبب لفتنتهن، والله المستعان، وفتنة غيرهن. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. خرجه أحمد والدارمي. قال الخطابي: وقد استدل بعض أهل العلم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، على أنه ليس للزوج منع زوجته من الحج، لأن المسجد الحرام الذي يخرج إليه الناس للحج والطواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج إليه لأن المساجد كلها دونه وقصده واجب انتهى. قوله ولكن ليخرجن تفلات بالتاء المثنى وكسر الفاء أي غير متطيبات، وقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح، كذا قال ابن عبد البر وغيره، قاله الشوكاني. وفي المعالم التفل سوء الرائحة، يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب، ونساء تفلات انتهى. وإنما أمرنا بذلك ونهينا عن التطيب كما في رواية مسلم عن زينب، لئلا يحركن الرجال بطيبهن، ويلحق بالطيب ما في معناه من المحركات لداعي الشهوة كحسن الملبس والتحلي الذي يظهر أثره والزينة الفاخرة. وفرق كثير من الفقهاء المالكية وغيرهم بين الشابة وغيرها، وفيه نظر، لأنها إذا عرت مما ذكر وكانت مستترة حصل الأمن عليها، ولا سيما إذا كان ذلك بالليل. ومما يذكرونه في ترجمة عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها أنها حين تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشترطت عليه ألا يمنعها من المسجد، فوفى لها بشرطها. ثم تزوجها الزبير بن العوام واشترطت عليه ذلك، وكان رجلا شديد الغيرة. وفي ليلة من الليالي اختفى لها في ظلمة الليل، وبينما هي خارجة إلى المسجد ضربها على عجيزتها، فرجعت إلى منزلها من حينها. ثم قال لها بعد ذلك ألا تخرجين للصلاة؟ قالت كنا نخرج قبل أن يتغير الناس، فبقيت تصلي في بيتها، صلاتها في بيتها أفضل، إلا أنها إذا خرجت جاز لها ذلك وكان لها أجر المضاعفة. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. والأمر الذي يظهر أنه للوجوب، إذا طلبت لا تمنع إلا إذا خشي الزوج عليها الفتنة، وإلا فهي خارجة للطاعة. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. الحديث سنده حسن، وهو موافق لغير هذا من الحديث. قال أي صلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد لو علمنا ذلك، لكنهن لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجد، ويعتقدن أن أجرهن في المساجد أكثر، ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل الأمن من الفتنة، ويتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة. ومن ثم قالت عائشة ما قالت. وتعجب من بعض إخواننا هداهم الله، لا سيما في بلاد العجم، إذ يأخذون بمثل هذا الحديث وأحاديث أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا النساء يصلين خلف الناس، لكن اختلف الزمان في حديث عائشة متلفعات بمروطهن ما يعرفن، وأما هذه تسلم وإذا بها أمامك ربما كاشفة لوجهها مظهرة ليديها، هذا على أحسن حال. وأما إذا كانت من أولئك المتبرجات التي ربما تكشف عن ساقيها وعن شعرها إلى غير ذلك، فمثل هذه يحرم عليها الصلاة في المسجد. وقد نصحنا إخواننا في تنزانيا وهكذا في ترنداد وكثير من البلدان التي نزلنا فيها وكنا نرى هذا الأمر، نصحناهم حتى أنهم في تنزانيا قالوا كيف يا شيخ تنهنا عن هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم كنا النساء يصلين خلفه ولم يكن هناك عازل بين الرجال والنساء قلنا لأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. الأمر الثاني أن أولئك أمنت فتنتهن، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتهن في بيتهن خير لهن. الأمر الثالث قال عائشة رضي الله عنها: لو يعلم النساء، لو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وأيضا أن جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والحمد لله زال ذلك الأمر في كثير من البلدان. فبعض الناس محب للسنة ويأخذ الأدلة على ظواهرها دون النظر إلى المصالح والمفاسد، فينبغي أن يؤخذ بالأدلة على الفهم الذي فهمه أيضا الصحابة رضي الله عليهم. قال بالسند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن مجاهد وهو ابن جابر إمام التفسير قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا للنساء إلى المساجد بالليل. فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا دغلا، والله لا نأذن لهن. قال: فسبه وغضب، أي عبد الله بن عمر سب ولده، وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنوا لهن وتقول لا نأذن لهن. خرج البخاري المرفوع منه، وأخرجه مسلم أيضا، والحديث عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. ووجه غضب ابن عمر رضي الله عنه أن ابنه أظهر المعارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو قال: من علم منهن الدغل والاتخاذ الأخدان سنمنعهن لما أنكر عليه، لكن المعارضة لظاهر الحديث لا يجوز. الإنسان يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وإذا ما ظهر خلاف ما أذن به الشرع عند ذلك لكل حدث حديث. قوله: فسبه وغضب، الضمير المرفوع راجع إلى ابن عمر والمنصوب إلى ابنه. وفي رواية لمسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، فيه الغير على السنة. قال: وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن 3 مرات، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه وعلى العالم بهواه وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له وجواز التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عند أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. وهذا إن كان محفوظا يحتمل أن يكون أحدهما مات عقب هذه القصة بيسيرة. قاله الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال: باب التشديد في ذلك، أي التشديد في منعهن، يعني في عدم منعهن من حضور المساجد إلا إذا خشيت الفتنة فيشدد عليها وتمنع. قاله بالسند المتصل: حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري في هذه الطبقة عن عمرو بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه أو أمنعت نساء أو أمنعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. الحديث متفق عليه وهو عند أحمد وعند مالك الموطأ. انظر إذا كانت عائشة تقول هذا في زمنها، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير سنين عديدة، فكيف بزمننا هذا؟ كيف بزمننا هذا؟ فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ثم انظر إلى منع الله عز وجل لنساء بني إسرائيل من شهود الجماعات والجمع لما حضر منهن الدغل وحضر منهن الفتنة لأنفسهن وغيرهن. في مصنف عبد الرزاق قال: قالت: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة وهذا وإن كان موقوفا لكن حكم حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. وتمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغيير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى المنع لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع، فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلاهما يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه ما سيحدثنا، فما أوحى إلى نبيه بمنعهن، ولو كان ما أحدثنا يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وفيه وأيضا فالإحداث إنما وقع في بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن لمن أحدثت، والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد، فيجتنب لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، وكذلك التقيد بالليل، كذا في فتح الباري. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي أن عمرو بن عاصم حدثهم قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة وهو ابن دعامة عن مورق وهو العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله وابن مسعود الأحوص عن عبد الله فهو ابن مسعود قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، مع أن الحجرة من البيت لكن داخل الغرفة غرفة النوم أفضل من صلاتها في الصالة في الحجرة، وكذلك أفضل من صلاتها في حوش البيت، لأنها كلما كانت أستر كلما كان الأجر أعظم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. قال أبو داود رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال قال عمر وهذا أصح، خرجه الترمذي. في هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على فصل النساء عن الرجال للفتنة التي تقع بين النساء والرجال، لا يأمنن على النساء أخ أخا ما في الرجال على النساء أمين، يعني بعضهم أطلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. حتى المسجد الحرام لو أنها صلت في فندقها أو صلت في بيتها فهو أفضل لها، ومع ذلك إذا خرجت إلى المسجد الحرام صحت صلاتها وضعفت حسناتها بإذن الله عز وجل، لكن مع البعد عن الفتنة لنفسها ولغيرها. قال: باب السعي إلى الصلاة. المراد بالسعي هنا النهي عن الإسراع كما سيأتي، أما في قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله المراد به القصد إلى طاعة الله عز وجل، ليس المراد به الجري، لأن الجري يخالف السكينة والوقار، والإنسان مأمور بها حتى في الحج والعمرة وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة وهي الطمأنينة. قال حدثنا أحمد بن صالح حتى ولو كنت في سيارة لا تقول أسرع، لا، امشي مشيتك المعتادة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، خرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد، خرجه مالك في الموطأ والدارمي. ومعنى ذلك أتوها تمشون بالسكينة والطمأنينة، وعليكم السكينة ضبطه القرطبي بنصب السكينة على الإغراء، وضبطه النووي بالرفع على أنها جملة في موضع الحال، والسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث. قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال الحافظ فتح الباري، قال الكرماني الفاء جواب الشرط محذوف، أي إذا بني بينت لكم ما هو أولى بكم، فما أدركتم فصلوا قلت، أو التقدير إذا فعلتم فما أدركتم أي فعلتم الذي أمرتكم به من السكينة وترك الإسراع. واستدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة لقوله فما أدركتم فصلوا، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور. وقيل لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة قياسا على الجمعة، قد قدمنا الجواب عنه في موضعها الصحيح أنه لو أدرك جزءا يسيرا منها. وأعجب من بعض إخواننا هداهم الله لا سيما غير طلاب العلم، ربما يدخل الإمام في التشهد فيبقى واقفا ينتظر حتى إذا سلم الإمام ذهب للجماعة الثانية، ادخل مع الإمام لو لم يكن إلا تكبيرة الإحرام. فالحديث على عمومه. قال أبو داود وكذا قال الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا، وقال ابن عيينة عن الزهري وحده فقضوا، وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة فأتموا، وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو قتادة وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قال فأتموا. إذن لفظة فقضوا يدل على شذوذها وعدم العمل بها، أو أن القضاء المراد به الإتمام، أما أنه يسلم مع الإمام ثم يقوم يقضي فلا، بحيث أنها لا تحسب له، هذا ما هو صحيح، فيحسب له ما صلى مع الإمام ثم يقوم إلى صلاته لإتمامها. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوا الصلاة وعليكم السكينة فصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. وقوله اقضوا ما سبقكم يعني أتموا الصلاة التي فاتتكم، أتموا الصلاة التي فاتتكم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري إن أكثر الروايات ورد بلفظ فأتموا وأقلها بلفظ فقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظ منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى. وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا لكنه يطلق على الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ويرد بمعان أخر فيحمل قوله هنا فقضوا على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغير قوله فأتموا، فلا حجة فيه لمن توسك برواية فقضوا على أن ما أدرك المأموم هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين الأخريتين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولى وإن كان آخر صلاة إمامه. أما القنوت في الفجر فمحدث. الشاهد أن كلمة فقضوا وأتموا بينهما يعني اتفاق في المعنى العام، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له لما احتاج إلى إعادة التشهد. قال ابن بطال إنه ما تشهد إلا لأجل السلام، لأن السلام يحتاج إلى سبق تشهد ليس بالجواب الناهض على دفع الإيراد المذكور. واستدل ابن المنذر لذلك أيضا على أنهم أجمعوا على أن تكبيرة الافتتاح لا تكون إلا في الركعة الأولى، وقد عمل بمقتضى اللفظين الجمهور، فإنهم قالوا إنما أدرك المأموم هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع أم القرآن في الرباعية. يعني فهمتم وجه الخلاف يا أخوة؟ وجه الخلاف الجمهور يرى أن أول صلاة المسبوق حين يقول الله أكبر ويتابع الإمام، أما المخالفين لهم قالوا إنما دخل من نصف الصلاة فيقضي يعني أول الصلاة، هذا ما غير مستقيم، هو دخل، هو يبدأ في أول الصلاة ثم يقضي آخر الصلاة، فهمتم الفرق؟ قول الجمهور أن صلاة المسبوق تبدأ من تكبيرته للإحرام، قول غير الجمهور أن المسبوق يبدأ بآخر الصلاة ثم يقضي أول الصلاة، هذا ما هو صحيح، لأنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، كيف لو كان يعني ما يبدأ بتكبيرة الإحرام لكفته تكبيرة الانتقال، مع أن بعض أهل العلم يقول من كبر تكبيرة واحدة للانتقال ولم يكبر تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، لابد أن يكبر تكبيرتين، الله أكبر للإحرام ثم الله أكبر للانتقال، الأولى فرض والثانية على القول الصحيح أنها مستحبة، ومنهم من قال بالوجوب. قال أبو داود وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة وليقضي ويقضي، وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة وأبو ذر روي عنه فأتموا وقضوا، واختلف فيه على المعنى الذي سبق، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.